أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد
وصل الكلام إلى الجواب الثاني عن هذا الإشكال وهذا الجواب قد أشار له الشيخ الأعظم في فرائد الأصول وهو منسوب لشريف العلماء وحاصله أن عليكم السلام حكم الإمام عليه السلام بعدم إعادة الصلاة مع أنها وقعت في ثوب نجس لأجل قاعدة إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي التي بحثناها سابقا في مبحث الإجزاء فقد تقرر هناك بأن الأمر الظاهري يجزي عن الواقعي وفي المقام لما صلى زرارة معتمدا على أمر ظاهري وهو استصحاب الطهارة للثوب فهذا الأمر الظاهري يجزي عن الواقع ولو انكشف بعد ذلك خطأ الأمر الظاهري وعدم إصابته للواقع وأن الصلاة كانت في ثوب نجس لذلك قال عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك لإجزاء الظاهر عن الواقع ويلاحظ على هذا الجواب كما ذكر المصنف بأن لو كان السر في عدم وجوب إعادة الصلاة هو إجزاء الأمر الظاهري عن الواقع لكان المناسب أن يعلل الإمام عليه السلام صحة الصلاة بأن الأمر الظاهري يجزي عن الواقعي، فيقول لا تعد صلاتك وإن كانت في ثوب نجس، لأنك اعتمدت على أمر ظاهري وهو يجزي عن الواقعي تعبدا. إلا أن الإمام عليه السلام لم يعلل بذلك، وإنما علل الحكم بصحة الصلاة لئلا يلزم نقض اليقين بالشك، فعلل الحكم بصحة الصلاة بالاستصحاب وليس بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي. إذن فهذا الجواب المذكور غير سديد، إلا أن يصلح هذا الجواب بهذا الإصلاح، وهو أن يقال بأن في المقام يوجد قياس مكون من صغرى وكبرى، أما الصغرى فهي اعمل بالاستصحاب لأنه أمر ظاهري، والكبرى إن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر واقعي، والنتيجة أن الاستصحاب يجزي عن الأمر واقعي. لكن الإمام عليه السلام ليس بحاجة إلى أن يشير إلى الصغرى والكبرى والنتيجة لهذا القياس، بل له أن يكتفي بذكر الكبرى أو يكتفي بذكر الصغرى، معتمدا على وضوح الكبرى. وفي المقام الإمام عليه السلام ذكر في الصحيحة الصغرى فقط، وهي أنه يمكن العمل بالاستصحاب، ولم يذكر الكبرى أن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي. وإن كانت هذه الكبرى هي العلة للحكم بصحة الصلاة، فالسر في صحة الصلاة إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وليس نفس الاستصحاب. لكن الإمام اقتصر على ذكر الصغرى لوضوح الكبرى، وبالتالي يتم هذا الجواب بعد هذا الإصلاح الذي ذكرنا. وإلا فلو قيل بوجوب الإعادة للزم نقض اليقين بالشك وهو حرام كما هو المستفاد من الصحيحة، أو لزم عدم إجزاء الأمر الظاهري عن الواقع، وإن حرم ترك الاستصحاب ولزم العمل به لكن هذا الأمر الظاهري لا يجزي عن الواقع. إلا أنه من الواضح إجزاء الأمر الظاهري عن الواقع إما شرعا أو عقلا كما مر عليك في بحث الإجزاء. أما الإجزاء شرعا يعني إجزاء الأمر الظاهري عن الواقع شرعا فهو يتحقق فيما إذا كان الأمر الظاهري غير وافي بملاك الأمر الواقعي لكن الشارع عبدناه بالاكتفاء فيكون الإجزاء شرعيا لأن هذا الأمر الظاهري ما يفي بملاك الأمر الواقعي لكن الشارع عبدنا بالاكتفاء. وأما الإجزاء الذي يحكم به العقل فهو فيما إذا كان الأمر الظاهري وافيا بملاك الأمر الواقعي فهنا العقل يحكم بالإجزاء وليس هذا يا مولاي الجليل الجواب الثاني من شريف العلماء. طبق هذا المقدار جزاك الله خيرا. ابعد الكرسي عنكم يا مولاي. ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل، يعني السبب في حكم الإمام بصحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة هو ماذا؟ هو إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي. هذا الجواب لا يصح. لماذا لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل؟ لماذا لا يصح؟ ضرورة هذا الواجب في عدم الصحة أن العلة عليه، يعني العلة لعدم وجوب الإعادة ما هو؟ بناء على هذا الجواب إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتها. فالمفروض الإمام يعلل عدم لزوم الإعادة بهذا التعليل، يقول لأنك عملت بأمر ظاهري وهو يجزي عن الواقع. لكن الإمام لم يعلل بذلك بل علل بماذا؟ لا لزوم النقض من الإعادة، علل الحكم بعدم الإعادة لئلا يلزم نقض اليقين بالشك. إذن فهذا الجواب وإن كان ثبوتا ممكنا لكن إثباتا خلاف ظاهر الرواية، فإن ظاهر الرواية عللت الحكم بالصحة بالاستصحاب لا بإجزاء الأمر الظاهر عن الواقع. اللهم كيف؟ إيه هذا الإصلاح. اللهم إلا أن يقال إن التعليل به يعني بالاستصحاب هذا راجع لذكر الصغرى، لكن هناك كبرى مطوية لم يصرح بها الإمام، وهي أن الأمر الظاهر يجزي عن الواقعي، ويمكن أن الإمام يكتفي بالصغرى ويمكن يكتفي بذكر الكبرى، ملازم الإمام يذكر صغرى كبرى نتيجة. لا مولا، وأنت تلزم الإمام، الإمام ما عرف تكليفه، دير بالك. اللهم إلا أن يقال إن التعليل به يعني بالاستصحاب إنما هو بملاحظة ضميمة الكبرى. ما هي الكبرى؟ اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، بتقريب ها أن الإعادة لو قيل بوجوبها، وإلا هذا اللي قلناه في آخر شيء، وإلا لو لزمت الإعادة ها، بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعا، مع أنه حرام النقض اليقين بالشك. وإلا يعني وإن لم تكن الإعادة موجبة لنقض اليقين بالشك المحرم وعملنا بالاستصحاب، لكان الحكم بالإعادة لأجل ماذا؟ عدم إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، لأنك عملت بالاستصحاب، استصحبت الطهارة، ومع ذلك الإمام حكم بالإعادة مثلا، على فرض أن حكم بالإعادة على فرض، لكان ذلك مرجعه إلى عدم إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي. بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها، لو قيل هذا الكلام الفرضي، لو قلنا بوجوب الإعادة لكان ذلك راجع لأحد أمرين. لماذا تجب الإعادة؟ إما لعدم العمل بالاستصحاب، أو أنه لو عملنا بالاستصحاب لكنه غير مجزي عن الأمر الواقعي. لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمة شرعا، ما يحرم نقض اليقين بالشك، يعني لازم ليس بالضرورة أن تعمل بالاستصحاب، وإلا للزم عدم اقتضاء، يعني وإلا لو عملنا بالاستصحاب ومع ذلك وجبت الإعادة لكان معنى ذلك عدم إجزاء الأمر الظاهري عن الواقع، وإلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر الظاهري له، يعني للإجزاء عن الواقع كما لا يخفى، مع أن الأمر الظاهري يجزي عن الواقع كما بحثنا في مبحث الإجزاء. إما يكون الأمر الظاهري مجزي عن الواقع شرعا أو عقلا، شرعا إذا ما كان الأمر الظاهري وافيا بملاك الواقع فلا بد من التعبد، عقلا إذا كان وافيا. فتأمل وجه التأمل مذكور في الحاشية، وهو أنه لا دليل على أن الأمر الظاهري يجزي عن الواقعي إلا إذا دل دليل واضح، أما مجرد وجود أمر ظاهري هذا ما يعني أنه يجزي عن الواقعي إلا إذا عبدنا الشارع بالإجزاء وقال هذا الأمر الظاهري يكفيك، فقال إذا عملت بخبر الثقة ولو أخطأ الواقع وانكشف أنه مخطأ فلا تعد. ولعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري، لأن بعض الأعلام في مبحث الإجزاء استدلوا على أن الأمر الظاهري يجزي عن الواقعي بأدلة، منها هذه صحيحة. واضح، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل، يعني تعليل الإمام بعدم إعادة الصلاة. الجواب الثالث عن هذا الإشكال يمكن أن يقال بأن هذا الإشكال وهو أن إعادة الصلاة من نقض اليقين باليقين وليس من نقض اليقين بالشك، لأنه انكشف أن الصلاة مع الثوب النجس فتكون إعادتها من نقض اليقين باليقين وليس بالشك، مع أن الإمام علل عدم الإعادة بأنه لا ينقض اليقين بالشك، بأن هذا الإشكال لازم على كل حال، يعني سواء حملنا هذه الصحيحة على الاستصحاب أم حملناها على قاعدة اليقين، لأن فيها احتمالين كما مر عليك سابقا، إما أنها ناظرة للاستصحاب، هذا إذا كان اليقين الملحوظ قبل ظن الإصابة، أو أن المنظور في هذه الصحيحة قاعدة اليقين، هذا إذا كان اليقين المذكور في الصحيحة بعد الفحص وظن الإصابة. فعلى كل حال لا يصح هذا التعليل، حملنا الصحيحة على الاستصحاب أم حملناها على قاعدة اليقين، فإنه لو أعدنا الصلاة بعد اكتشاف أنها كانت مع الثوب النجس لم تكن هذه الإعادة من نقض اليقين بالشك، وإنما من نقض اليقين باليقين. إذن فهذا الإشكال يرد حتى لو حملنا الصحيح على قاعدة قاعدة اليقين، فلا موجب لرفع دلالتها عن الاستصحاب لأجل هذا الإشكال ونحملها على قاعدة اليقين، لأنه حتى لو حملناها على قاعدة اليقين مع ذلك يرد الإشكال. حتى لو حملناها على قاعدة اليقين يرد إشكال. يرد الإشكال، وذلك لأن الإعادة ليست من نقض اليقين بالشك، بل من نقض اليقين باليقين. نعم. خب، وبناء على ذلك فنبقى على ظهورها في الاستصحاب حاب كما قلنا سابقا، لا أن هذا الإشكال يوجب رفع اليد عن هذا الظهور وحمل الصحيح على قاعدة اليقين، لأنه حتى لو حملناها على قاعدة اليقين فالإشكال وارد ولا يرتفع. فبما أن الإشكال وارد على كل حال فنبقى على ظهورها في الاستصحاب، وأما عدم قدرتنا على حل الإشكال فلا يضر، فلعل تعليل الإمام تعب ودي. لكن نأخذ بالرواية في الاستصحاب، وإن كان في هذا المورد ما عرفنا مراد الإمام عليه السلام تعبدي أو غير، لكن نعمل بالكبرى في سائر الموارد. قال: مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه، يعني في توجيه التعليل لا ينقض اليقين بالشك مع أنه من نقض اليقين باليقين وليس بالشك، مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه يعني في توجيه التعليل والعجز عن التفصي عنه عن هذا الإشكال إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب، نبقى على ظاهرها في الاستصحاب، فإن الإشكال لازم على كل حال حتى لو حملناها على قاعدة اليقين، لأن الإعادة ليست من نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين، فإنه لازم على كل حال كان مفاده قاعدته يعني الاستصحاب أو قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه خروجها يعني دلالة الرواية المفروض مع بداهة عدم خروجه منهما يعني عدم خروج دلالة الرواية منهما من قاعدة اليقين أو الاستصحاب ما تدل على أمر آخر إما استصحاب أو قاعدة يقين والإشكال وارد على كل حال فتأمل جيدا لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أنه لو حملنا الصحيحة على قاعدة اليقين فلا يكون إعادة الصلاة من نقض اليقين باليقين بل من نقض اليقين بش بالشك وذلك لأن مجرد وجود نجاسة بعد الصلاة تحتمل أنها هي التي قد فحص عنها لا يعني أنها هي بعينها إذ لعلها نجاسة طارئة فيكون إعادة الصلاة من نقض اليقين بش بالشك وليس من نقض اليقين باليقين لاحتمال أن هذه النجاسة ليست هي عينها التي قد فحص عنها بل طارئة بل أن الإشكال لا يرد حتى على الاستصحاب وتكون الإعادة من نقض اليقين بش بالشك وليس باليقين لاحتمال أن النجاسة هذه عارضة بعد الصلاة فلا تكون الإعادة أصلا من نقض اليقين باليقين بل من نقض اليقين بش بالشك واضح الكلام إذا نعم إيه احتمال ما عندنا جسم يحتمل انها هي يحتمل انها غيرها لا خلاص خلاص مولانا الامام حكم بصحة صلاة بعد اشتغال ما حكم بس الإمام ما حكم بالإعادة سواء حملنا الرواية على الاستصحاب
أقول هذا أنه على هذا التوضيح أنه لا تكون الإعادة من نقض اليقين
من نقض اليقين بش بالشك ما تكون الإعادة من نقض اليقين باليقين بل من نقض اليقين بالشك حملنا الرواية على الاستصحاب أم حملنا الرواية على قاعدة اليقين أصلا ما يلزم من الإعادة نقض اليقين باليقين لماذا؟ لاحتمال أن هذه النجاسة جديدة إنما يكون من نقض اليقين باليقين إذا كانت النجاسة هي عينها وموجودة وتحرز أنها كانت في الصلاة، فيكون فتكون لعدم النقض اليقين باليقين ففي محلها وليست من النقض اليقين بالشك. وهذا المطلب يا معلان الجليل مر عليك سابقا بالتفصيل في الحلقة الثالثة، فقط بس أريد أشير لك إلى ما مر عليك حتى تستذكر إن كنت من المستذكرين. شهيد الصدر بحث نفسها الصحيحة بتفاصيل وكلام عريض طويل، وبعدين استظهر ها سيد جلال دير بالك، استظهر من الصحيحة ان هذه النجاسة لعلها حصلت بعد الصلاة. هذا اللي امس قاله سيد جلال، هسه هو متوجه مو متوجه ما ادري، لكن هذا ترى الشهيد الصدر ذاكره. وبناء على ذلك فهذا الاشكال الثاني الذي اشتغلنا عليه يومين او اكثر، وهالأجوبة الثلاثة كلها ما نحتاج لها، كلها زائدة تقدر تسوي لها ديليت، واضح؟ ولذلك لاحظ ماذا قال، والصحيح هذا كلام الشهيد الصدر أن
حتى الإشكال
زين، خلينا نحن من الإشكال الأول. لاحظ حن خلف تروح لا تقفز، خليك على ما أنت عليه. والصحيح أنه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه على رؤية ما يعلم بسبقه، فإن هذه عناية إضافية تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرض بإفادتها، بل حذف المفعول بدلا عن جعل ضمير راجعا إلى النجاسة المعهود ذكرها سابقا يشهد لعدم افتراض اليقين بالساب، إذ لعلها نجاسة طاهرة. فتذكر عندما تتباحث اربط هنا بهنا. جزاك الله خيرا كثيرا، سلمكم الله. خب، أما الإشكال الأول غير وارد، دفعنا مولانا قلنا يحتمل أن قاعدة اليقين كما قالوا، والمصنف رد ودفع. بعد نرجع إلى المربع الأول،
أقول بهذا الاحتمال أصلا ما يعني
لا إليه. لماذا يرد الإشكال الأول لكن نقول ما يضر، لعلها نجاسة جديدة. على كل حال الصحيحة الثالثة، دقق يا مولاي. طبعا تقول الصحيح الآن تامة مو تامة، إذا خلصنا كل الروايات سنشير ما الذي تم منها، شنه التام منها، فتوجه والتفت. ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما، وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاثة قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. والكلام في هذه الصحيحة في جهتين يا سيد ضياء، لا تسرح. الجهة الأولى سندية، والجهة الثانية دلالية. أما الجهة الأولى السندية فهذه رواية صحيحة بالسند الأول وهو الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حارث عن زرارة، فلا يوجد من يشكل عليه في السند. وأما بالنسبة إلى سندها الثاني وهو سيد فاضل اليوم يومك الكليني عن علي بن إبراهيم الكليني عن محمد بن إسماعيل دقق عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، فالإشكال من ناحية محمد بن إسماعيل، وهذا محمد بن إسماعيل بحثناه مفصل وقلنا أنه يدور بين ثلاثة، بين بن بزيع وبين البرمكي وبين النيشابوري. فإن كان ابن بزيع أهلا وسهلا بالثقة، وأما إذا كان النيشابوري الذي هو شيخ الكليني فلا طريق لتوثيق إلا شيخوخة الإجازة، وكيف كان يكفينا الطريق الأول. فالرواية إذن صحيحة. الجهة الثانية الدلالية، وتقريب دلالة هذه الصحيحة على الاستصحاب بذكر التالي: أولا إن الظاهرة من قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، يعني لا ينقض يقينه بعدم الاتيان بالرابعة بالشك في الاتيان بها، بل يبني على أنه لم يأتي بالركعة الرابعة لأنه شاك أنه في الركعة الثالثة أو الرابعة، والإمام قال لا ينقض اليقين بالشك، فهو عنده يقين أول الصلاة أنه لم يأتي بالركعة الرابعة، والآن يشك أن هذه الثالثة أو الرابعة، فعنده شك في الرابعة فيستصحب يقينه السابق أنه لم يأتي بالركعة الرابعة، ونتيجة ذلك أن هذه الركعة هي الركعة الثالثة. واضح؟ هذا أول. وثانيا إن الظاهر من سياق هذه الرواية التعميم وعدم الخصوصية لموردها، فكلما كان لدى المكلف يقين سابق وشك لاحق عمل بذاك اليقين السابق، فلا تختص صحيحة بالشك في عدد الركعات، بل يتعدى منها إلى سائر الموارد، فتجري في الشبهات الموضوعية والحكمية. وإذا كان الشك في المقتضي أم كان الشك في الرافع، وإذا كان الشك في حكم عقل لين أم حكم النقل لين، وهلما جرى. إن شاء الله واضح الآن.
ولو بالقاعدة الخارجية صحيح،
وهي
باعتبار أن تلك الروايات
خش كلام. نعم نعم، الحمد لله بدأت تظهر الثمرة الآن بعد هالسنين. الحمد لله. خوب. وأشكل على دلالة هذه الصحيحة بعدة إشكالات اقتصر المصنف على ذكر إشكالين، ومر عليك في الحلقة الثالثة ثلاثة إشكالات، وهذان الإشكالان اللذان سنذكرهما الآن تدبر فيهما. الإشكال الأول وقد مر عليك في الحلقة الثالثة، وهذا الإشكال أشار له الشيخ الأعظم، وحاصله أنه لا يمكن حمل هذه الصحيحة على قاعدة الاستصحاء، وأن المراد من قوله ولا ينقض اليقين بالشك يعني الاستصحاء، وإنما المراد بها قاعدة الاشتغال، وأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهذا هو المقصود بقوله ولا ينقض اليقين بالشك، يعني لابد أن تفرغ ذمتك ولا تعتمد على الشك في إفراغ الذمة، والسر في ذلك يعني في عدم حملها على الاستصحاب هو أنه لو حملناها على الاستصحاب لكان نتيجة ذلك هو لزوم الإتيان بالركعة الرابعة موصولة، لأنه إذا استصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة فلازم ذلك الإتيان بركعة رابعة، وتكون هذه الركعة الرابعة موصولة بالثالث، لا أنها مفصولة. واضح الكلام؟ مع أن هذا خلاف ما عليه الإجماع من أن الركعة الرابعة تكون مفصولة، وأن من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ثم يأتي بركعة الاحتياط مفصولة بعد التشهد والتسليم. إذن فلو حملنا هذه الصحيحة على الاستصحاب للزم من ذلك أن تكون الصحيحة مخالفة لما عليه مذهب الإمامية، حيث يلزم من استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة الإتيان بها موصولة، مع أن هذا خلاف ما عليه المذهب. ولكن لو حملناها على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لم يلزم من ذلك مخالفة الصحيحة للمذهب وما عليه الإمامية أعزهم الله، وذلك لأنه لو حملناها على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلازم ذلك أن تكون الركعة الرابعة مفصولة وليست موصولة، لأن هذا هو طريق فراغ الذمة، فإن الذمة لا تفرض إلا بالبناء على الأكثر وهو الأربع، ثم الإتيان بركعة مفصولة بمقتضى النصوص الكثيرة الدالة على البناء على الأكثر، ثم الإتيان بصلاة الاحتياط مفصولة. إذن فلو حملنا هذه الصحيحة على الاستصحاب للزم أن تكون الركعة موصولة، وهذا خلاف ما عليه الإمامية. أما لو حملناها على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فتكون الركعة مفصولة، لأن هذا طريق فراغ الذمة. وزرارة كان يعلم، مو لبالك هذا يونس بن ضبيان السائل زرارة، فحينما قال له الإمام ولا ينقض اليقين بالشك، فهم من تلك النصوص أن كيفية عدم نقض اليقين بالشك بالبناء على الأربع ثم الإتيان بركعة مفصولة. واضح؟ هذا الإشكال الأول. وقد أجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة، ذكر الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة ثلاثة أجوبة مرت عليك، ترى دير بالك غاتي، ومنها جواب الآخن، ذكر جواب عراقي وجواب آخندي وجواب نائيني، وبعدين هو اختار ورشح جوابه. ما نرجع بعد أيام الحلقة الثالثة أنا أبين لك الأول والثاني، لا تطول أيام، فقط إشارة. هذا مال العراقي، قالوا بعض عظيم مولاي، قلنا لك سابقا. الجواب الذي ذكره المصنف وهو أن هذه الصحيحة لها دلالتان، دلالة نصية ودلالة ظهورية إطلاقية. أما الدلالة النصية فهي دلالتها على البناء على عدم الإتيان بالركعة الرابعة، فهي تدل بالنص على البناء على عدم الإتيان بالركعة الرابعة، كما هو مقتضى قوله ولا ينقض اليقين بالشك، يعني لا ينقض اليقين بعدم الإتيان بالرابعة بالشك في الإتيان به، بل ابني على العدم. وأما الدلالة الإطلاقية الظهورية فهي دلالتها على أن الركعة الرابعة موصولة، يؤتى بها موصولة قبل التشهد والتسليم، فهذه دلالة إطلاقية، ولم يصرح الإمام عليه السلام في الصحيحة أن يؤتى بالركعة الرابعة موصولة، إنما هذا مقتضى الإطلاق، حيث لم يبين أن الركعة الرابعة يؤتى بها مفصولة، فمقتضى إطلاق أن يؤتى بها موصولة. وإذا كانت هذه الدلالة إطلاقية فلا تأبى عن التقييد بالنصوص الأخرى فتقيد هذه الصحيحة في دلالتها الثانية بالروايات الكثيرة الدالة على أن الركعة الرابعة يؤتى بها مفصولة. إذن فنأخذ بدلالة الصحيحة الأولى وهي عدم الإتيان بالراء بعة، ولا نأخذ بدلالتها الثانية وهي الإتيان بالرابعة موصولة لأجل المو لأجل المقيد مولانا. خب واضح الكلام؟ تريد أجيب لك الإشكال الثاني والجواب عن في دقيقة ونصف وأختم لك هذه الصحيحة، واليوم يصير خلصنا صفحتين وأربعة أسطر. ثلاث دقائق؟
وهو قائم بفاتحة الكتاب يتشهد.
خوش.
أي ما ذكر الشيخ.
الرواية موجود ترى في كتاب الكافي، ترى موجودة في كتاب التهذيب. هذا أي رواية؟ مالت الكافي ولا التهذيب؟ حدد. حدد. اللي نقلته الآن مال الكافي. دير بالك. لا لا مولانا دير بالك، ندري مطلعين على الرواية هذه مالت الكافي، احنا نمشي على إيه. اما بروح اجيب رواية الطوس واقول صدرها او كذا، لا هو نقلها
هي موجودة في الكافي.
طلع اشوف. خوف لا بأس، اذا مدام ان ما تريدون نكمل الاشكال الثاني نكمل خلاص لا بأس. الاشكال الثاني ما يستدعي وقت زايد. الإشكال الثاني، قد يقال بأن هذه الصحيحة خاصة بموردها وليست عامة لجميع الموارد بقرينة السياق وظهور فقراتها في كون هذه الفقرات مبنية للمعلوم يعني للفاعل وليست مبنية للمجهول يا شيخ محمد باقر يعني للمفعول كما هو الظاهر من قوله ولا ينقض اليقين بالشك، يعني المصلي الشاك في عدد الركعات هو الذي لا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، يعني نفس المصلي الشاك ولا يخلط أحدهما بالآخر، يعني ذاك المصلي الشاك. وليست ناظرة لعموم المكلفين، فإنها لو قالت ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر أو أحدهما بالآخر لكانت ناظرة لعموم المكلف الشاك، لكنها مبنية للفاعل يعني الإسناد في هذه الأفعال يرجع للمصلي الشاك في عدد الركعات، فتختص بالتالي الصحيحة بالشك في عدد الركعات، ولا نستطيع تعميمها لباب الطهارة وباب الصيام وباب الحج إلى آخره. وأما دعوى إلغاء الخصوصية فعهدتها على مدعيها. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه يمكن تعميم الصحيحة لسائر الموارد بقرينتين. وأسألك الدعاء، القرينة الأولى هي القرينة الخارجية، أي ملاحظة الروايات الأخرى كصحيحة زرارة الأولى الواردة في الوضوء، وصحيحة زرارة الثانية الواردة في الثوب، وغيرهما من الروايات. فإذا لاحظنا مجموع الروايات استطعنا الجزم بأنه لا خصوصية لمورد الرواية، وإلا لو كان لها خصوصية فلماذا الإمام طبق الاستصحاب تارة في باب الوضوء وأخرى في طهارة الثوب وهكذا. إذن فبقرينة الروايات الأخرى نعمم هذه الصحيحة. القرينة الثانية كيف؟ قلنا مرة ثانية بعد، لا القرينة الثانية هي أن الظاهر، وهي القرينة الداخلية، القرينة الثانية القرينة الداخلية، وهي أن الظاهر من حكم الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة بالبناء على عدم الإتيان بالرابعة هو لأجل حرمة نقض اليقين بالشك. لا لموضوعية في هذا اليقين وهذا الشك، بل المناط على مطلق اليقين ومطلق الشك. فهذا تعليل بأمر ارتكازي عام. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه الصحيحة، واتضح لك أن المصنف يراها تامة الدلالة على الاستصحاب. بقية الكلام تأتيك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.